بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم الاكتواء عندك؟ يكره ذلك. ما الدليل على انه مكروه؟ 72,000 قال ولا يكتوه. وايضا قوله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى أمتي عن الكي، وفي بعض الروايات وما أحب أن أكتوي. فلماذا حمل النهي على الكراهة؟ قال وأنهى أمتي عن الكي. لكن الآن وأنهى هنا فيه نهي. عندك خالد أن النبي عليه الصلاة والسلام قد كوى بعض الصحابة، كوى سعد بن معاذ يوم الأحزاب، وكذلك بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فكواه، وجعل الصحابة عن بعضهم أن اكتوى، كابن عمر رضي الله عنه اكتوى من اللقوة. أما عن اللقوة، اكتوى ابن عمر من اللقوة أو اللقوة ميلان الفم، ميلان الفم على الشق، هذا معروف يحصل، يميل الفم بسبب بعض الأعصاب، اكتوى لها ابن عمر رضي الله عنه. وعلى هذا فطلب الرقية الشرعية ما حكمه؟ يكره ذلك، ومن طلبها لا يدخل في 70,000 الذين أثنى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام أو الذين ذكر فيهم الوصف. قد اختلف العلماء في المسألة، منهم من كره الاسترقاء ومنهم من أجازه للأدلة الأخرى، والراجح هو التفصيل أن من رقي بدون طلب جائز، رقاء أو رقية جائز، وأما مع الطلب فيكره، أما مع الطلب فمكروه. ما مذهب سعيد بن جبير في المسألة؟ نعم، من يدري سعيد بن جبير ما مذهبه في المسألة؟ ظاهر أنه يرى الكراهة، لأن في حديث ابن عباس عن حسين بن عبد الرحمن أنه كان عند سعيد بن جبير، قال لا سعيد أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ قال حسين بن عبد الرحمن أنا. قال حسين أما إني لم أكن في صلاة ولكني ردغت. قال سعيد بن جبير ماذا صنعت؟ قال ارتقيت. قال ما حملك على ذلك؟ قال حديث حدثناه الشعبي عن بريدة أنه قال لا رقي إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي أنت أخذت بدليل سمعته، لكن حدثني ابن عباس فذكر حديث 70,000. ماذا يدل على أن سعيد بن جبير ماذا رأى؟ أن الاسترقاء يخالف هذا، نعم صاحبه لا يدخل في الحديث. وسعيد بن جبير هو الذي روى الحديث عن ابن عباس، وهو أولى فهمه مقدم، دل على أنه كره حتى الرقية الشرعية مع الطلب، مع الطلب كرهها سعيد بن جبير كما في هذا الحديث. ومما ينبه عليه أن جماعة من الفقهاء كرهوا الأمرين الاسترقاء والتداوي، جعلوا الحكم واحدا، كما نقله ابن عبد البر في التمهيد، قد ذكرنا لكم المرجع في الدرس السابق، بناء على ما جاء في هذا الحديث، قالوا إذا كرهت الرقية فكذلك يكره التداوي، وهذا غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد تداوى بالحجامة وحث على التداوي بالعسل والكمأة. الكمأة من المن، وماءها شفاء للعين، من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يصبه في ذلك اليوم سم ولا صح. فالتداوي حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فإدخال التداوي بالكراهة مع الرقية غير صحيح. ومن الفقهاء من قال المقصود بالرقية التي ذمها هي المقصود الرقية غير الشرعية التي هي الشركية. نعم هذا في نظر لعموم الحديث، ولأن سعيد بن جبير حملها على العموم فهو أولى. ماذا خرينا بالتداوي؟ ما الخلاصة فيه؟ يعني على يختلف باختلاف الأشخاص وأحوالهم، وإلا فمن حيث الخلاف مذكور خلاف كثير، والنووي ينقل عن الأكثر استحباب التداوي الذي يظهر أنه باختلاف أحوالهم، من كان يغلب على حاله أنه سيهلك إن لم يستخدم هذا العلاج، وأنه باستخدامه يغلب على الظن شفاءه، ففي هذه الحال يجب عليه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأما إن كان يغلب على الظن أنه لا يشفى به فلا يجب عليه ويجوز له. وأما إن غلب وأما إن كان لا يؤدي به إلى التهلكة ولكنه يعوقه عن الأعمال الشرعية وأعمال المستحبة، فالأفضل في حقه أن يتداوى حتى نعم لا يفتر عن الأعمال الشرعية. وأما من لا يسبب له ذلك ويستطيع الصبر فعلى حسب حاله، إن ما عاقه عن أموره الأخرى وصبر أيضا ولجأ إلى الله للدعاء هذا مستحب في حقه أن يصبر. فكما سمعتم يختلف باختلاف الأحوال. يقول أخ يقال ابن عمر خرج من 70,000 لأنه اكتوى، هو بالنسبة ما ندري هل كان يعلم هذا الحكم أم لا، وهل هو بنفسه يعتقد ذلك أم لا، وبلغ هو الحديث أو لا، الله أعلم. ذكرنا لكم المراجع في مسألة التداوي ذكرناه، انظر شرح مسلم، شرح مسلم 1204، شرح مسلم 1204 تمهيد لابن عبد البر 5 270 وما بعدها، التمهيد لابن عبد البر الجزء 5 صفحة 270 وما بعدها، الفتاوى مجموع الفتاوى الجزء 24 صفحة 269، مجموع الفتاوى 24 269، فتح المجيد، الباب 5، الباب 4، تختلف النسخ، منهم من يقول عليه باب 5 ومنهم يقول باب 4، باب الدعاء إلى ماذا؟ باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب العذاب، ظنه الثالث، كان الثالث، نعم الباب الثالث. بعض الأخوة يسأل كيف العمل في التلخيص، لأنه ما يستطيع أن ماذا أن يكتب كل ما يقال، العمل أنه يذكر الخلاصة مع المهم من الأدلة والآثار عن الصحابة ولو بأوراق حتى إن كان خطا سريعا، ثم ينقله بعد إلى دفتر خاص وينقل المراجع أيضا. ويمكن من باب الأفضل أن يجعل له دفترا خاصا بالعقيدة، ليس فقط خاص بهذا الكتاب، بل دفتر خاص بالعقيدة كبير، أبو 200 أو أبو 100، فهذه المسألة التي نذكرها يعنون عليها يذكر الخلاصة فيها ويكتب المراجع. ويمكنه أيضا إذا من باب باب أفضل أيضا أنه يرجع إلى نفس المراجع وينقل يلخص المسألة بنفسه من هذه المراجع، هذا أحسن له. يذكر خلاصتها بسطرين، بخمسة أسطر، سبعة أسطر، على حسب المسألة. ثم يكتب المراجع ويجعل فراغا حتى إذا وقف على المسألة في كتاب آخر أضاف المرجع، وهكذا يجعل صفحة ويجعل لها فراغ، والمسألة الأخرى بصفحة يجعل فراغ تحتها. إذا وقف على كلام آخر لأهل العلم أضافه، أو إذا وقف على مرجع آخر أضافه، وهكذا ما تمر أيام، عليك سنة سنتين إلا معك كتاب في العقيدة يشمل جميع مسائل العقيدة، تستطيع أن تحضر فيه في أي مكان، وتستطيع أن تدرس من هذا الدفتر. نعم، معك المسائل، معك المراجع، ومعك كل شيء، تصحبه معك في أي مكان وتدرس أي كتاب تريد، هذا سواء في العقيدة أو في غيره من الفنون، هذا أفضل. ومن لم يفعل ذلك فأقل شيء خلاصة في الدرس، خلاصة كذا مع كتابة المراجع بعدها، ومتى ما يسر الله له المراجعة فعلى نعم يراجع تلك المراجع. طيب، اليوم نأخذ الحديث الذي بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير المنار. أخرجه مسلم، وفي بعض الروايات منار الأرض. أولا، من المقصود بآوى محدثا؟ لعن الله من آوى محدثا، ما المقصود بذلك؟ نعم، من أحدث الحدث. نعم تفضل. يعني الأخوة يذكرون البدعة، يعني بدعة أو أفسد في الأرض أو اعتدى على حقوق المسلمين، ثم نعم ثم حماه بعض الناس، هذا يعتبر محدث سواء ببدعة أو بفساد، فلا يجوز أن يتعاون معه وأن يحمى من استلخاء نعم من طلب الحق منه واستخلاص الحق منه. والإيواء المقصود به الحماية والنصرة له، يؤويه يحميه وينصره. ولعن الله من لعن والديه، يشمل اللعن المباشر ويشمل أن يلعن أبا الرجل فيلعن أبا، يسب أبا الرجل فيسب أبا. ولعن الله من غير المنار، المقصود بمنار الأرض عندك العلامات التي تجعل في نعم بين الأراضي، بين الأملاك، كان ماذا حدود للأملاك، فإذا غيرها سيأخذ من حق أخيه ظلما. أن أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقها الله إياه من سبع أراضين، هذا أحد التفسيرين. التفسير الثاني أي العلامات، علامات الطرق الاهتداء بها التي اهتدى بها. ومن أجل ماذا أورد الحديث في هذا الباب؟ يتعلق بالذبح لغير الله. الذبح لله أولا ما حكمه؟ نعم، يعني عبادة من العبادات، ما الدليل؟ وهو من أجل العبادات الذبح لله عندك. نعم، قول الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فأولا قوله لله: قل إن صلاتي ونسكي محياي ومماتي لله رب العالمين، ثم قال لا شريك له، دل على أن صرف هذه الأمور لغير الله شرك بقوله لا شريك له. والآية الثانية في القرآن: ولم يذكر الذبح إلا في هذين. قول تعالى فصلي لربك وانحر، فصلي لربك وانحر، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، أمره أيضا بالنحر لله سبحانه وتعالى. وقرنها بالصلاة، قرن العبادة بالصلاة. هناك كلام جميل لشيخ الإسلام رحمه الله يقول هاتان العبادتان أجل القربات، فالصلاة أجل العبادات البدنية، والذبح لله أجل العبادات المالية، أجل العبادات المالية، لأنه يجمع فيها بين ماذا؟ بين الصدقة والذبح لله وتعظيم الله سبحانه وتعالى بذبحه له والاستعانة به عند التسمية، فيجتمع فيه أمور كثيرة. فإذا ازداد على ذلك أنه أضحي لله زاد فيه فضيلة أعظم، وإذا زاد على ذلك أنه هدي لبيت الله الحرام زادت فيه أيضا عبادة أعظم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير الذبح، وكثيرا ما كان يهدي لمكة للبيت الحرام، وإن كان في المدينة كان يرسل بالهدي مع من يذهب إلى مكة. وهذه من العبادات التي ماذا؟ التي أميتت، والسنن التي أميتت إرسال الهدي، فقل من يفعل ذلك في مثل الأيام، يرسل هديا إلى بيت الله الحرام يذبح هناك ويتصدق به، هذا أيضا من أجل العبادة. وقول فصلي ربك وانحر أمره بالصلاة والنحر شكرا على تلك النعمة. ما هي النعمة؟ الكوثر، من الله عز وجل أنعم عليه بالكوثر. وهو ما هو الكوثر؟ ذكر خنعلي ما هو الكوثر؟ نهر في الجنة. طيب، نهر وعده الله عز وجل يصب في الحوض، فأطلق على الحوض، الكوثر هو الحوض، وسمي بالكوثر لأنه يصب به نهر من الجنة اسمه الكوثر. ذلك جاء في الحديث أنه نهر وعدنيه ربي عز وجل ثم ذكر الحوض، فالعلاقة بينهما أن الحوض أطلق عليه كوثر لأنه يصب به نهر من الجنة يقال له الكوثر، فأصبح يطلق على الحوض. راجع لكلام شيخ الإسلام في شرح الآيتين مجموع الفتاوى الجزء 16 531، وراجع أيضا تفسير الكثير عند تفسير الآيتين، راجع تفسير الكثير عند تفسير الآيتين. طيب، فالذبح لغير الله ما حكمه؟ شرك. ما الدليل؟ أما حديث الباب فيه اللعن، لعن الله من ذبح لغير الله، ولا يستفاد منه الشرك لأن اللعن قد يأتي على الكبائر. فما هو الدليل على الشرك، على أنه شرك؟ ما أسمع، ماذا يقول؟ ارفع صوتك. لكن ما الدليل على أن الذبح بنفسه إذا صرف لغيره شرك عندك؟ نعم، الحديث لعن الله من ذبح لغير الله، والذي يعصي والديه مشرك، لعن الله من لعن والديه، الذي يلعن والديه مشرك. نعم، عند من؟ عندك؟ يقول في الآية لا شريك له، دليل على أن صرف العبادة لغير الله شرك، حتى ولو لم تأتي هذه اللفظة لكانت عبادة كما قررنا، وصرف العبادة إلى غير الله ما حكمها؟ شرك. يكفي أنها عبادة، والعبادة إذا صرفت لغير الله شرك، فإثبات كونها عبادة كافي في أن صرفها لغير الله شرك. فكيف قد أشار بنفس الآية بقوله لا شريك له، دليل على أن صرفها لغير الله من الشرك؟ وهل شرك أكبر أم شرك أصغر؟ نعم، من عنده الجواب؟ أخينا عبد الغني. أكبر، نعم شرك أكبر، لأنها عبادة مصحوبة بالتعظيم والذل، ولم يذكر العلماء أنها تأتي بشرك أصغر، يذكرون أنها شرك أكبر. إنما هناك أنواع من الذبح لله قد يكون مصحوبا ببعض البدع، وأما كونه يذبح لغير الله فهذا شرك أكبر. ولم يذكر العلماء في هذا أنه شرك أصغر، فهل يختلف الحال بين كونه يقصد التعظيم أو لا يقصد؟ نعم، هل هناك من يذبح لغير الله وهو لا يقصد التعظيم؟ نعم، من يجي؟ نعم. والنووي أشار إلى أنه قد يحصل ذلك، لكن أكثر العلماء على أنه على أن الذبح لا يكون إلا مع التعظيم فيكون شركا بمجرده. أما النووي في شرح هذا الحديث، شرح حديث علي، ذكر أن الذبح لغير الله أن يذبح للصنم أو الصليب، أن يذبح باسم غير الله، كان يسمي للصنم أو للصليب أو غيره، ثم يقول هذا حرام لا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا أو يهوديا. ثم قال فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفرا. وهذا التقييد يظهر أن فيه نظر، لأن الذابح لغير الله لا يكون إلا مع تعظيم أو خوف، إما بتعظيم ومحبة أو بتعظيم وخوف، بتعظيم مع المحبة أو بتعظيم مع الخوف، وهكذا ماذا في كلا الأمرين شرك، في كلا الأمرين فهو شرك أكبر. ولذلك عامة من شرح كتاب التوحيد لا يقولون إنه شرك أصغر، ولا يفصلون هذا التفصيل بين من قصد التعظيم أو لم يقصد، لأن الذبح لا يكون إلا مع تعظيم، إما مصحوبا تعظيم مصحوب بالخوف أو تعظيم مصحوب بالحب. نعم، وغالب من يشرك في هذه الأيام يعني على هذين الصنفين، منهم من يذهب إلى الولي ويذبح له حبا للولي وتعظيما له، هذا شرك أكبر، وبعضهم ذبح للجن تعظيم مع خوف، تعظيم مع الخوف، وهذا الشرك أكبر أيضا. طيب، هل التحلل، نعم، هل الشرك في حق من سمى غير الله، في حق من سمى غير الله، أو في حق من ذبح لغير الله وإن سمى الله؟ عند من؟ عندك؟ من ذبح الآن السؤال عندها. نعم، يعني في حق من ذبح لغير الله حتى وإن سمى اسم الله عليه، هذا بلا شك أنه نعم، وإن سمى الله وكانت نية ذبح لفلان فلا ينفعه التسمية، بل هذا شرك يشمله عموم الحديث لعن الله من ذبح لغير الله، ويشمله الآية لله، نعم، وصلاة ونسكي لله رب العالمين لا شريك له، وهذا لم يجعلها لله، ذبحها لغير الله. طيب، الصورة الثانية، هل هي من الشرك؟ ذبح ليأكل هذه الذبيحة، لا ذهب لا إلى الولي ولا إلى القبر، ولكن قال باسم ابن علوان وذبحها، هذا شرك أيضا، وهذا أيضا شرك، كلا الصورتين شرك، كلا الصورتين من الشرك الأكبر، أن يسمي غير الله وأن يذبحها لغير الله. ما الدليل على أنها من الشرك؟ يعني هذا فيه أنه لا يذكر، لا يؤكل منها، نعم، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وأيضا أصرح منها وما أهل لغير الله به، وما أهل لغير الله به، هذا دليل على أنها ذبيحة محرمة ميتة لأنها ذبحت لغير الله. وأيضا فيه استعانة، والاستعانة لا تكون إلا بالله، لأن قوله باسم الله الباء لماذا؟ الباء للاستعانة. فقوله باسم ابن علوان فهو الآن يستعين بمن؟ بغير الله، استعين بغير الله وهذا كفر، وإذا استعنت فاستعين بالله. قد نص شيخ الإسلام رحمه الله على أن كلا الحالتين كفر أكبر، كما في اقتضاء الصراط المستقيم صفحة 256 وما بعدها من الطبعة القديمة تحقيق حامد الفقيه، صفحة 256. فأيهما أعظم في الشرك؟ أي الصورتين أعظم في الشرك؟ من ذبحها للمسيح وسمى الله عليها بسم الله ويقصد بها التقرب للمسيح، والحالة الثانية يذبحها للأكل أو للضيافة ويسمي بها اسم المسيح أو اسم عزير أو أسماء الجن أو غيره. أيهما أعظم؟ كلاهما شرك، لكن أيهما أعظم؟ الأولى. نعم، نص شيخ الإسلام أيضا في نفس الموضع على أن الأولى أعظم شركا، قال لأن شرك العبادة أعظم من شرك الاستعانة. فالأول شرك بالعبادة صرف الذبح لغير الله، ثاني شرك بالاستعانة استعانة بغيره، والاستعانة هي من العبادة، ولكن هذا باشر العمل لغير الله وذاك استعانة طلب العون ذاك. على كل كلا الحالتين شرك، إلا أن شيخ الإسلام يقول هذا أعظم شركا الذي ذبح لغير الله وإن سمى الله عليه، الذي ذبح لغير الله وإن سمى الله عليه أعظم شركا من ذاك الذي سمى غير الله عليها ولم يقصد بها لغير الله، لم يقصد بالذبيحة إلا أنه سمى غير الله عليها. طيب الكتابي إذا ذبح الكتابي ذبيحة ذكر فيها اسم المسيح، ذكر في اسم المسيح أو ذكر في اسم عزير أو اسم الكوكب الزهرة أو ما أشبه ذلك، ما حكم هذه الذبيحة؟ حلال أو حرام؟ وهل هي في حقه شرك؟ أولا هل هي في حقهم شرك تعتبر؟ أو في حقهم مباح أن يسمي اسم المسيح أو عزير؟ نعم، لكن هل يعني ما كنا سنطرح هذه المسألة لكن جاءت إلى الذهن الآن، هل هي في حقهم شرك؟ هذا في حقهم شرك؟ لماذا؟ يعني الرسل كلهم دعوا إلى التوحيد وهذا لا يمكن أن يكون في أديانهم أنه يجوز لهم أن يذبحوا باسم المسيح أو باسم العزير أو غير ذلك، لأن هذه عبادة والاستعانة لا تكون إلا بالله، والأديان كلها جاءت بالتوحيد، أديان وشرائع الرسل كلهم كانوا ماذا دعوا إلى التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. فلا شك أنه من حيث الجماعه من حيث أصل دينهم أنه لا يجوز لهم ذلك، هذا أيضا يعتبر من الشرك. بقي الآن هل تحل ذبائحهم على هذا الحال؟ ذبائح سمى بها غير الله، نعم. طيب أما بالنسبة إذا قصد بها نعم إذا قصد بها التقرب إليهم ولم يقصد الله، هذا عامة العلماء على أنه شرك يعني ولا يجوز أكله، إذا قصد به التقرب إلى الأولياء والأنبياء ولم يكن قاصدا الله، فهذا عامة العلماء على تحريمه، ونقل شارح فتح المجيد عدم الخلاف فيه، والواقع وجود خلاف أنكره شيخ الإسلام، وجود خلاف كما في اقتضاء الصراط المستقيم ذكره شيخ الإسلام عن بعض الحنابلة واستبعد قولهم عليه رحمة الله، وجد خلاف، أما شارح فتح المجيد أما صاحب فتح المجيد فيقول لا خلاف بين العلماء أن هذا لا يجوز، والواقع وجود خلاف أشار إليه شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم، واستبعد هذا القول استبعادا عظيما. طيب، بقي ذبحوه للحم أو للضيافة أو للأكل، أرادوا به اللحم وسموا به غير المسيح أو عزير أو غيرهم، هذه وجد فيها خلاف بين العلماء، وجد فيها خلاف بين العلماء، منهم من أجاز هذه الذبائح، منهم من أجاز هذه الذبائح قالوا لعموم قوله تعالى نعم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ما المقصود بالطعام في هذه الآية؟ الذبائح عند أهل عند المفسرين لم يتكلم لا على خضروات ولا فواكه، المقصود في هذه الآية الذبائح، جميع المفسرين يفسرون بذلك، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فقالوا عموم الآية يشمل سواء سمى بها الله أو سمى بها غيره. قال هؤلاء وقد أباحها الله مع علمه سبحانه وتعالى أن منهم من يسمي غيره. قال بعض هؤلاء العلماء قد أباح الله ذبيحة الكتاب مع علمه أنهم سيسمون غيره، مع علمه أن بعضهم يسمون غيره. ذهب إلى هذا القول نعم عطاء والقاسم بن مخيمرة، عطاء والقاسم بن مخيمرة ومكحول، ونقل عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، وجاء عن غير من الصحابة إلا أن الأسانيد لم تثبت عليهم، ثبت عن أبي الدرداء. طيب هؤلاء ما حجتهم عموم الآية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم؟ فقالوا يشمل ما إذا سمى الله عليها أو سمى غيره، أو سكت ولم يسمي، أو سكت ولم يسمي ذبحها بدون تسميع. القول الثاني المنع تحريم ذلك، وهو طيب، وأيضا ممن قال بذلك بعض الحنابلة، بعض الحنابلة وبعض الشافعية على القول بالإباحة. القول الثاني المنع، قال بذلك الزهري ومجاهد وطاووس، الزهري ومجاهد وطاووس وميمون بن مهران، وهو قول الجمهور، وهو قول جمهور العلماء، الزهري ومجاهد وطاووس وميمون بن مهران وهو قول الجمهور. ونقل ذلك عن علي رضي الله عنه وعائشة وابن عمر، ذكره عنهم ابن القيم في أحكام أهل الذمة، نقل ذلك عن علي وعائشة وابن عمر رضي الله عنهم. ما حجتهم في المنع من ذلك؟ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وأيضا قوله تعالى وما أهل لغير الله به، وما أهل لغير الله به، وهذا أهل به لغير الله، هذا أهل به لغير الله. والآية عامة تشمل سواء الذي ذبح مسلم أو كتابي، أو كتابي، فكلاهما محرم عليه أن يهل بها لغير الله. وهنا يقول العلماء تعارض عمومان، فأيهما العموم الأرجح؟ العموم الأول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، قالوا هذا العموم يشمل ما إذا أهل بها لله أو أهل بها لغيره، لأنه ما فصل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. والعموم الثاني قوله تعالى وما أهل لغير الله به، فهذا العموم يشمل تحريم ما أهل به لغير الله وما سمي به غير اسم الله، سواء كان الذابح مسلما أو كتابيا، سواء كان الذابح مسلما أو كتابيا. فمثل هذه الصورة العلماء ينظرون إلى العموم الراجح ولا شك أن عموم قوله تعالى وما أهل لغير الله به عموم الراجح لأنه لم يخصص في أي صورة، فكل ما أهل به لغير الله محرم ولم يخصص، بينما وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم مخصص بصور كثيرة، منها لو ذبح على غير الشريعة، لو ذبح على غير الشريعة الإسلامية، مثلا لو أنه طعنها طعنا، أو لو أنه ضربها ضربا بالعصي، نعم، فهذه ميتة مخصوصة وإن كانت من طعام الذين أوتوا الكتاب أو ما أشبه ذلك، فلا شك أن هذا أن عموم وما أهل الغير لبه أرجح، فلا شك في تحريم ذلك حتى وإن كان من الكتاب، فإذا أهل بها لغير الله فهو شرك. ومما يدل على أنه لا بد من هذا القول أن هذا من الشرك، وأديان الأنبياء لا تأمر بذلك أبدا، أديان الأنبياء كلهم لا يبيحون مثل هذا العمل، وهو أن يستعان بغير الله ويسمى بالذبيحة غير الله، فلا شك أن القول بإباحة ذلك قول ضعيف، قول ضعيف، والصحيح أنه لا يجوز بل يدخل في الشرك، الصحيح أنه لا يجوز بل يدخل في الشرك. فإذا سمى الكتاب اسم الله وذبح للمسيح، ذبح للمسيح وسمى اسم الله، نعم، يريد التقرب بها للمسيح، نعم، ده هذا من الشرك. لو أراد بها اللحم وسمى اسم الله عليها، أراد بها اللحم وذكر اسم الله عليها، عندك هذه الجائزة إذا ذبح ذبيحة شرعية كتابي، فهذا جائزة لاستيفاء الشروط، أن يذبحها على طريقة شرعية يذكر اسم الله عليها ويذبحها ذبحا حتى ينهر الدم، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكله، ونقل على ذلك الإجماع، إلا أنه خالف الشيعة، قالوا لا يؤكل ذبيحة الكتاب أبدا، قالوا ولا يعتد بخلافهم، ولا يعتد بخلافهم. نعم نتكلم ماذا؟ إذا ذبح يتقرب بها المسيح وذكر اسم الله عليها، هذا شرك، هذا يعتبر شركا، والذبيحة ميتة تعتبر لا تؤكل. طيب راجعوا لهذه المسألتين أحكام أهل الذمة لابن القيم، الجزء الأول 250 وما بعدها، أحكام أهل الذمة لابن القيم الجزء الأول صفحة 250 وما بعدها، الذي يشق عليه الرجوع للمراجع اجعلها في دفتره حتى يأتي يوم من الأيام ويستفيد منها. اقتضاء الصراط المستقيم صفحة 256 وما بعدها، المغني لابن قدامة اقتضاء الصراط صفحة 256 وما بعدها، المغني لابن قدامة الجزء 13 صفحة 311، المغني لابن قدامة الجزء 13 صفحة 311 من مجموع نعم شرح المهذب للنووي، شرح المهذب للنووي التاسع 78، الجزء التاسع صفحة 78، وننصح الأخوة بالتعاون فيما بينهم بالمراجعة، فبعض الأخوة ربما يشق عليه ما يفهم جيدا، فالذي عنده فهم يعين أخوانه الذين لا يفهمون، والذي يكتب أيضا يعين أخوانه الذين هم بطيئون بالكتابة يعيرهم ويتعاونون فيما بينهم، فبالتعاون يحصل الخير، والله المستعان. ونعتذر على التأخر في هذا اليوم، تأخرنا في بداية الدرس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.